نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبالنسبة لطلبة السنة الثالثة من المعهد إن شاء الله سوف نستأنف درس التفسير، وموعدنا اليوم مع سورة الحشر. أما درس العقيدة بعد العشاء فهذا كل جمال مربي بأن يعتذر عن هذا الأسبوع بسبب ظروف المطر، وكذلك الفرقة الثانية في محمد حسنين يعني كان في سفر وعاد متعبا ولن يستطيع الحضور، وإذا انتظر إن شاء الله بعد العشاء يكون درس اللغة العربية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه السورة تسمى سورة الحشر لأن فيها الحديث عن الحشر وإخراج اليهود من المدينة لأول الحشر، كما تسمى سورة بني النضير. كان ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، فقال سورة بني النضير. وبنو النضير كما نعلم هم قبيلة من قبائل اليهود كانت تسكن بالمدينة، وكان هناك أيضا مع بني النضير بنو قينقاع وبنو قريظة. وعندما بعث النبي عليه السلام أنكروا بعثته ولم يؤمنوا به، رغم أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا يعرفونه متأكدين من بعثته، وأكثرهم جاء إلى المدينة انتظارا لبعثته، لكنهم عندما علموا الحق جحدوا به فجاءوا المدينة وعاشوا بها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني هادنهم وعمل معهم صلحا على أن لا يكونوا معه ولا يكونوا عليه. كان الصلح بينه وبين بني النضير أن لا يكونوا معه ولا يكونوا عليه، وأن يعاونوا في حالته إذا جاء عدوان على المدينة وغير ذلك. بنو قينقاع نقضوا العهد بعد غزوة بدر وقالوا للمسلمين لا يغرنكم أنكم لقيتم قوما لا علم لهم بالحرب ولا بالقتال، لكن إذا لقيتمونا ستعلمون أن نحن الرجال. وعندما اعتدوا على امرأة مسلمة كانت في سوق بني قينقاع يعني كان هذا بمثابة نقض العهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأجلاهم عن المدينة. بنو النضير هؤلاء ظلوا في المدينة يعني لا يظهرون شيئا ولا يعملون أي مشكلة، حتى كانت يعني غزوة أحد فأخذوا يتحدثون ويشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لو كان نبيا لما أصابه ما أصابه، ولو كان صادقا لما هزم من المشركين. أخذ يتكلمون وذهب وفد منهم بقيادة كعب بن الأشرف إلى قريش يحرضونهم على استئصال المسلمين والقضاء عليهم، وأخذوا يثيرون يعني المشاكل ضد المسلمين. فرسام أمر فرقة من المسلمين باغتيال كعب بن الأشرف وتم اغتياله، فكان هذا ضربة قاصمة لليهود. ثم عمل هؤلاء اليهود على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم لكي يختبرهم ويرى هل هم يعني مستمسكون بالعهد أم لا. فذهب إليهم في نفر من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وغيرهما، ذهبوا إلى بني النضير لكي يطلب منهم أن يعاونوه في دية يعني رجل من المشركين قتل، قتله أحد المسلمين خطأ، فأظهروا الترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرزوا له أمام حائط لهم وقالوا مرحبا يا أبا القاسم، نجيبك إلى ما طلب، ندفع ما تريد. وأوعدوا إلى أحد رجالهم أن يأخذ حد الرحى ويصعد فوق السطح ويلقي به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فجاءه جبريل وأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف متوجها إلى المدينة. وعندما تأخر عن أصحابه لحقوا به فأخبرهم بما كان من شأن اليهود، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب إليهم ألا يساكنوه في المدينة لأن هذا نقض للعهد، ولهم أخرجوا من المدينة وأعطاهم مهلة 10 أيام، وقال من ولد بعد هذه الأيام 10 ضربنا عنقه. اليهود من بني النضير فكروا بالأمر وأرادوا أن يخرجوا، لكن المنافقين من أهل المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يعني أوعز إليهم ألا يخرجوا، وقال لهم لا تخرجوا وانقصوا في حصونكم وسعند 2000 من رجال المقاتلين سوف آتوا بهم يدخلوا معكم في حصونكم ويحاربوا معكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. وأخذ يعني يرغمهم في عدم الخروج والبقاء في المدينة. ترسلان يعني جاء وحاصر هؤلاء اليهود، وعندما يعني اشتد عليهم الأمر وأيقنوا أنه لا بد من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الهلاك يعني استجابوا وتم الصلح على أن يخرجوا من المدينة. الله سبحانه وتعالى بيحكي بهذه الصورة كلها يعني قصة هؤلاء القوم من بني النضير وما كان منهم، ويحكي بعض مواقف المنافقين وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنين من تقوى لله وعمل للآخرة. يقول سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكلمة سبح يعني فعل الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والفعل هنا إيه؟ ما. سبح لله ما في السماوات، وتسبيح الله يعني إيه؟ تنزيهه عما لا يليق، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق. الله تعالى يخبر أن كل ما في السماوات وما في الأرض من إنس من جن من ملائكة من طير من هوام من أشجار من بحار من جبال كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الكائنات كل الحشرات كل الطيور كل الهوام كلها تسبح بحمد الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني الذي لا يغلب، الحكيم فيما يأمر به وفيما يقدره وفيما يشرعه لعباده. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لهم مين؟ بنو النضير. أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. كلمة أول يعني يفهم منها أن في حشر آخر، فأول الحشر هذا ما المقصود به؟ المقصود به يعني خروجهم من المدينة. قيل أن في الحشر أول إلى من المدينة خرجوا إلى خيبر، بعد ذلك إلى الشام هي أرض المحشر. وقيل الحشر الأول هو خروجهم إلى أرض الشام، والحشر الثاني عندما يحشر العباد جميعا ويقومون لرب العالمين. فالله تعالى هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من بني النضير، أخرجهم من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ المسلمون كانوا لا يتوقعون ولا يظنون أن يخرج هؤلاء اليهود. لماذا؟ لأن عندهم يعني كان عددهم كثير، هؤلاء اليهود من بني النضير عددهم كثير، وعندهم أسلحة كثيرة، وعندهم حصون، وكانوا حلفاء للخزرج في الجاهلية. فعبد الله بن أبي بن سلول كان من أشراف الخزرج، كان زعيم المنافقين، وبعث إليهم يقول لهم إن عندي 2000 مقاتل أحكموا معاكم، انخفوش ولا تخرجوا. وطبعا هناك بنو قريظة أيضا تسكن قريب من مدينة، وهم من اليهود ممكن يعاونوهم، وهناك يعني حوالين المدينة برضو ممكن ناس يعاونوهم. فالمؤمنون يعني كانوا يرون أنهم يعني ليس من السهل خروجهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وهؤلاء اليهود أيضا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. حصون هي الأماكن المحصنة والقلاع التي كانت عندهم، ظنوا أنه لن يستطيع أحد أن يدخلها عليهم ولا أن يخرجهم منها، فظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لكن الله سبحانه وتعالى قادر، وإذا قضى شيئا فلا بد أن يكون، وإذا أمر بشيء فلا بد أن يقع كما أمر الله سبحانه. فقد قضى وقدر بإخراج هؤلاء رغم أنهم يعني ظنوا أنهم مانعتهم يعني سوف تمنعهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا، بأن سلط عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فحاربوهم وحاصروهم وأخرجوهم من ديارهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قذف في قلوبهم، هم ضمير على مين؟ على بني النضير. قذف في قلوبهم الرعب. والرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، يعني مسير الشهر العدو إذا سمع بخروجه وهو على مسير الشهر يصيبه الرعب، فكيف بهؤلاء على مسيرة 2 ميل ولا نحو ذلك، يعني فيش مسافة بسيطة، حتى أن المسلمين ذهبوا إليهم مشيا، فقلت معهم ما كايب ولا جمال ولا خيل ولا شيء من هذا، خذوها مشي لأنها مسافة قريبة. فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلذلك الله تعالى قذف في قلوب هؤلاء اليهود الرعب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم، كيف كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم؟ إن هؤلاء اليهود عندما يعني ضاق عليهم الأمر واشتد عليهم الحصار وافقوا على أن يخرجوا من مدينة، وكل 3 يعني لهم حمل جمل يحملوا عليه أكلهم شربهم متاعهم أي شيء يحملوه ما عدا السلاح. فكان الواحد مثلا يجد خشبة في البيت عنده يستطيع أن ينتفع بها يخلعها، يجد أي مثلا شيء له قيمة يخلعه، فكانوا يخربون بيوتهم حتى يأخذوا ما فيها من أشياء تنفعهم، وأيضا يخربونها حتى لا ينتفع بها المسلمون من بعدهم، هم مش عايزين حد ينتفع بها، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، والمؤمنون كانوا يحاصرونهم من الخارج، فكانوا يعني إذا طال الحصار يخربونها من الخارج حتى يستطيعوا الدخول إليهم، وحتى يستطيعوا أن يعني يوجدوا مساحة لكي يقاتلوهم فيها، أو يسدوا الأزقة والحواري التي يعني يخرجون منها. فكان المؤمنون يخربونها من الخارج وهم يخربونها من الداخل، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني ايه؟ يعني خذوا العبرة، اتعظم، يعني هؤلاء ما أغنت عنهم حصونهم وما أغنت عنهم قوتهم ولا أغنى عنهم عددهم ولا سلاحهم ولا أي شيء. فإذا كنا مؤمنين بالله حقا فلا نبالي لا باليهود ولا بالأمريكان ولا بأي أحد، لا نذل أنفسنا إلا لله، ولا نخضع إلا لله، ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى، لأننا إذا كنا مع الله كان الله معنا. وقد تعهد الله سبحانه وتعالى بأن ينصر عباده المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلذلك يعني نأخذ العبرة من ذلك أن النصر من عند الله، وأن الله تعالى لا يخذل جنده ولا يخذل أولياءه. فإذا كنا يعني جندا لله حقا وأولياء لله حقا ونعمل من أجل أداء كلمة الله، فإن الله لا بد وأن ينصرنا، لأنه لا أحد أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء يعني إيه؟ إلا؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا من يتأتى منه البصر، يعني جمع بصيرة بصائر. لأن الإنسان يعني يرى بعينه ثم يفكر بعقله وبقلبه فيأخذ العبرة، لما يرى هؤلاء ويرى ما هم عليهم قوة ويرى حصونهم ويرى أملاكهم وكذا، فقد يعني ما المؤمنين ظنوا إيه؟ أنهم يعني لم يستطيعوا أن يخرجوهم، ما ظننتم أن يخرجوا، لأنه كانوا يرون قوتهم الظاهرة. نعم، وهو المرض مطلوب الكل يعتبر، مطلوب من الكافر أن يعتبر أيضا، الكافر لما يكون عنده قوة وعنده مقدرة وعنده سلاح ويرى الهزيمة جاءته من حيث لا يحتسب، يعلم أن هناك قوة خفية، يعلم أن قوة لله سبحانه وتعالى أكبر من قوته وأعظم منه، فهو المفروض أن يعتبر فيبتدع عن غيه وعن ضلاله ويتوب إلى رشده ويعود إلى ربه. يعني هو في الغالب البصيرة تجمع على بصائر. ربما ما يطلق. لكن هنا يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أولي، يا من يتأتى منه النظر أو البصر، لأن الإنسان يعني يرى ثم بعد ذلك عندما يرى ويتأمل ويتفكر فيعتبر ويتعب. نعم نعم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء يعني الخروج، الخروج بأموالهم وأولادهم ونحو ذلك، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني أنهم لو لم يخرجوا لعذبوا في الدنيا بالقتل، كما عذب بذلك مين؟ بنو قريظة، بنو قريظة من اليهود، خالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخالوا المسلمين في غزوة الأحزاب، وتحالفوا مع الأحزاب ضد المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل كيدهم في نحورهم ولم يتم هذا التحالف، وسلط على الأحزاب ريح شديدة جعلتهم يعني يرجعون. ثم عاد رسول الله إلى بني قريظة وحاصرهم ونزلوا على حكمه وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بإيه؟ بأن يقتل جميع المقاتلين، أي رجل بلغ يعني سن البلوغ، كل من أنبت يعني شعر العنى أنبت يبقى بلغ، فكان كل من أنبت يقتل. الأطفال والنساء أخذوا يعني عبيد للمسلمين، أموالهم ودورهم وأراضيهم وكل ما عندهم قسم غنيمة على المسلمين. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذا كان في يهود بني قريظة، لكن يهود بني النضير الله تعالى كتب عليهم الجلاء، فلولا أنه لم يكتب عليهم الجلاء وبقوا لا عذبوا في الدنيا بالقتل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني إيه شاقوا الله ورسوله؟ يعني عادوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله، فاستحقوا بذلك الجلاء أو استحقوا بذلك عذاب الآخرة. استحقوا الأمرين، جلاء في الدنيا وإخراجهم من أراضيهم ومن دورهم ومن أملاكهم، ثم العذاب في الآخرة لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، الذي يعادي الله ويحارب دين الله ويعمل على إطفاء كلمة الحق، فهذا له العذاب الشديد، فإن الله شديد العقاب. والله تعالى شديد العقاب، كما أنه سبحانه يعني عظيم المغفرة وعظيم الرحمة، رحيم لمن يستحق الرحمة وشديد العقاب لمن يستحق العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الآية يعني لها سبب، ما سببها؟ ما سبب نزولها؟ إنما حاصر المسلمون بنو النضير دخلوا في حصونهم، يعني المسلمين حبوا أن هم يخرجوهم من حصونهم أو حبوا يغيظوهم ويذلوهم حتى يعني يحسوا بالمهانة والمذلة، فقطعوا بعض أشجار النخيل. قيل قطعوا 6 شجرات، أكيد قطعوها يعني إغاظة لهم، والبعض شر قطعوه حتى يفسحوا الطريق ويوسعوا الميدان بتاع القتال، فقطعوا بعض الأشجار. فطبعا اليهود في داخل الحصون لا يستطيعون الخروج، فقال يا محمد يعني أنت بتقول أنك بتنهى عن الفساد وتدعو للإصلاح وتدعو لكذا، فهل هذا من الإصلاح؟ مش من الفساد أنك أنت تقطع النخيل؟ فبعض المسلمين يعني كأنهم تأثروا بذلك وقالوا كيف نقطع النخيل وإزاي نحن نفسد والله لا يحب المفسدين. فنزلت الآية تخبر أن ما فعلوه لا شيء فيه، الاجتهاد الذي اجتهدوه لا حرج فيه، لأنهم اجتهدوا وغرضهم بذلك أن يغيظوا المشركين أو يغيظوا اليهود، ففعلوا ما فعلوا فهذا لا حرج فيه، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وأراد ذلك. ما قطعتم من لينة، فاللينة المقصود بها إيه؟ النخيل أو التمر. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني ما قطعتم فبإذن الله وما تركتم فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله سبحانه وتعالى قدر ذلك حتى يكون في هذا خزي وإذلال ومهانة للفاسقين من بني النضير. طبعا العكس يحدث الآن،
يعني أنا مثلا في فلسطين بيقطعوا أشجار الزيتون ويحرثوا الأراضي ويحرثوا الزرع ويدمروا ويخربهم، ونحن يعني الأذلاء لا نستطيع أن نفعل شيئا. لماذا؟ لأنه ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. والجهاد في سبيل الله مش معنى شوية عمليات وشوية حركات بيعملوها أو تدمير كذا أو تفجير كذا، لا، ده الجهاد في سبيل الله أن تكون هناك راية للمسلمين وأن يجاهدوا تحت هذه الراية من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فعندما يترك المسلمون الجهاد فإنهم يتعرضون للذلة والمهانة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى بيان حكم الفيء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أفاء الله على رسوله، أفاء الشيء يعني إيه؟ يعني رجعه ورده. فالمال الذي رده الله تعالى الذي كان مع اليهود من بني النضير ورده الله إلى الرسول، فهذا المال المسلمون لم يأخذوه بقتال ومشقة وتعب، ولم يوجفوا عليه الخيل والركاب، يعني لم يسيروا ويسرعوا بالخيل أو بالركاب. الركاب هي ما يركب وتطلق على الإبل بخاصة وعلى أي شيء بيركب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يبقى الفيء اللي هو ايه يطلق على ايه؟ المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال يقال له فيء، لكن اللي يؤخذ بقتال يقال له ايه؟ غنيمة. طبعا الغنيمة يعني كانت في الأمم السابقة كانوا لا يأكلون الغنيمة ولا تحل لهم الغنيمة، لكن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أحل الله له الغنائم ولم يحلها لأحد قبله، كانوا الغنيمة يحطوها كده فتنزل النار من السماء فتأكلها، لكن الله سبحانه وتعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. والغنيمة طبعا حكمها بيختلف عن حكم الفيء. الفيء حكمه ايه؟ الفيء يعني ما قدر المسلمون من الأعداء بغير قتال يكون للنبي عليه السلام. الخمس يؤخذ ويقسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع أخماس للرسول صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يستحوذ على المال لنفسه، وإنما كان يضعه في مصالح المسلمين وينفق منه على الفقراء وينفق منه على تجهيز الجيوش وعلى إصلاح الطرق وينفق منه على يعني أي مصلحة للمسلمين. وصام عندما يعني بيموت لا يورث، وإنما لو كان عنده مال ومات فهذا المال يكون صدقة. يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل مال لنفسه ولا هدف من المال يعني أن يجمع الدنيا، وإنما كان يأخذ المال لمنافع المسلمين. لذلك والسلام المال الذي أخذه من بني النضير لأنه لا يقسم تقسيم الغنائم على المحاربين وزعه على المهاجرين. ليه؟ لأن المهاجرين يعني جاءوا من بلادهم إلى المدينة، معظمهم ليس له سكن في المدينة، ليس له عمل، ليس له مصدر للدخل، فمحتاجين إلى المساعدة، محتاجين إلى المال، بخلاف الأنصار تبيا بلدهم وحياتهم ومستقرين فيها، كل واحد له بيت له أرض له شجر له كذا له عمل بيعمل فيه. فأما المهاجرين فكان معظمهم فقراء، فلذلك الرسول جعل يعني هذا الفيء في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار إلا 3 من الأنصار كانوا فقراء فأعطاهم من هذا الفيء. فالفيء هو المال الذي يؤخذ يعني بالصلح من غير قتال من غير إيجاف خيل ولا ركاب، لكن اللي يؤخذ بالقتال والحرب يقال له غنيمة، وحكم الغنيمة إيه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبعد هذا الخمس يكون للرسول ولهؤلاء الأصناف، والأربع أكماس يوزع على المقاتلين المحاربين يوزع عليهم الباقي. ده بالنسبة للغنيمة لأنهم حاربوا وتعبوا وتعرضوا للقتل وكده، فيوزع عليهم الأربع أكماس، والخمس ينفق منه على الرسول ولذي القربى. القربى لما قربت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا خص قربت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قربت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوا بالذكر به للرسول ولذي القربى، يعني هم زاجين ايه عن غيرهم من الناس او من المسلمين؟ ان ذوي القربى قرن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لكن غيرهم من الناس لو فقير يأخذ من الزكاة يأخذ من الصدقات أي حد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب، بنو المطلب مش بنو عبد المطلب، لا عبد المطلب ده من بني هاشم، اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مين؟ ابن هاشم. لكن بنو المطلب، المطلب عم عبد المطلب عمه، وبنو المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، يعني في الجاهلية كانوا معهم، حتى الرسول عندما حوصر هو والمسلمين يعني قبل الهجرة حصرهم المشركون في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الطعام والشراب وتعرضوا للمداعة، كان معه بنو هاشم وبنو المطلب في الحصار محاصرين معه، طبعا منهم من كان على الكفر وبرضو كانوا محاصرين معهم في شعب أبي طالب. فبنو المطلب وبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة، لذلك لهم نصيب في الغنيمة من الخمس في الغنيمة أو في الفيء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قلنا ركاب هو إيه؟ ما يركب، وخاصة الإبل. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله تعالى إذا أراد يعني أن يغلب قوما سلط عليهم رسلا، إذا أراد أن يقهرهم أن يهزمهم أن يذلهم فيسلط عليهم رسلا يعني يصيبهم ما أراد الله وما كتب الله عليه من المذلة والهوان، أن الله تعالى هو القاهر الذي لا يغلب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أهل القرى اللي هي يعني سواء بنو النضير أو غير بنو النضير، القرى الأخرى مثل بني قريظة أو تيماء أو فدك أو غيرها من القرى التي فتحها المسلمون بغير قتال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب كم واحد دول؟ كم صنف؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم 6 من عندهم، لكن لله وللرسول يعد سهم واحد، سهم واحد، لأن الرسول يعني سهم الله يكون مع الرسول يضعه حيث يشاء، فهم 5 أصناف، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طبعا الرسول صلى في حياته بعد حياته قيل يرجع هذا السهم لولي الأمر يضع برضه حيث يشاء، وقيل ينفق يعني في مصالح المسلمين. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هذه المصارف للفيء كي لا يبقى يعني المال في الأغنياء، يبقى متداول في أيدي الأغنياء ويحوزوا على معظم المال، هم أغنياء أصلا ويجوا كمان يشاركوا في حرب وبتاع فياخذوا نصيب آخر، فيكون معظم المال في أيدي الأغنياء ويحرم الفقراء. لكن الفيء عندما يكون في يد الرسول صلى الله عليه وسلم بيضعه يعني ويوزعه على الفقراء، فبذلك يكون المال يعني متداول بين أكبر عدد من الناس، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا سواء بشأن يعني الفيء أو في أي أمر من الأمور، يعني في أمر الفيء بعض الناس قالوا نريد نصيبنا من هذا الفيء، نريد نصيبنا من هذا الفيء زي ما خذوا مثلا من غنائم بدر وغيرها، فكين الفيء زي الغنيمة، فنزلت الآيات وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أنتم لم توجفوا الخيل ولا الركاب، لم تركبوا الركاب وتخرجوا وتحاربوا وتتعمهم، فهذا المال ليس لكم حق فيه. وبعدين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الرسول ليس لكم نصيب في هذا المال، ها عليكم أن ترضوا وأن تقنعوا. الرسول أعطاكم شيء خذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في أمر الفيء. في أي أمر آخر أيضا نقف عند أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمر بشيء يعني نقف ونقول لبيك، نهانا عن شيء يعني ننتهي ولا نقربه. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يحدث حديث النامصة، الرسول لعن النامصة ولعن المتفلجات الحسن ولعن الواسمة والمستوسمة، فامرأة من المسلمات يعني سمعت عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود يقول ذلك، فذهبت إليه وقالت له يعني أنت بتلعن هؤلاء من أين يعني جئت بهذا اللعب؟ قال لها يعني هذا من كتاب الله، كيف لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت المرأة فإني قرأت كتاب الله، قرأت ما بين دفتين مصحف، فما وجدت يعني في القرآن لعن للواسمة ولا للمستوسمة ولا للمتفلجة ولا للنامصة. قال أما لو قرأتيه لقد وجدتيه، لو قرأت القرآن ستجدي. ماذا تجد؟ قال لها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان يعني هذا رد ابن مسعود أن الرسول قال إذا أمر بشيء فينبغي أن نأتمر به، وإذا نهى عن شيء فينبغي أن ننتهي عنه. فالمرأة عندما يعني سمعت ذلك اقتنعت، لكنها قالت ابن مسعود فإني أرى يعني على نسائك شيء من هذا بيعملهم يعني حواجبهم أو يتلمصهم. فقال ابن مسعود يعني اذهبي فانظري، فذهبت فلم ترى شيئا، فقالت له ما رأيت شيئا، قال لو كان كذا لم تجامعنا، يعني لو أنها بتعمل هذا الشيء المخالف لا تعيش معنا، لا تعيش معنا. لأن وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول يعني يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله بامتثال أوامره، اتقوا الله باجتناب نواهيه، اتقوا الله بمراقبته في كل الشؤون والأحوال، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن خالف أمره ولمن خالف نهيه وارتكب ما نهى الله تعالى عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
يقول الله تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الفقراء من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هؤلاء فقراء ومهاجرين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم. لماذا تركوها؟ لم يهاجروا طلبا للدنيا وطلبا لشرف وطلبا شيء، وإنما تركوها ابتغاء مرضات الله. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فكان يعني عملهم هذا مطابق لإيمانهم، ولذلك وصفهم الله تعالى بالصدق أولئك هم الصادقون. فيقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله. هؤلاء الذين صدقوا القول بالفعل وهم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار، تبوأ بالمكان يعني إيه؟ يعني نزل فيه وسكن فيه وأقام فيه. فتبوأوا الدار يعني سكنوا في المدينة، هم أهل المدينة من الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني آمنوا قبل الكثير من المهاجرين. قال عمر وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. سيدنا عمر عندما طعن وهو في اللحظة الأخيرة، يعني في الساعات الأخيرة قبل أن يقضى، كان يوصي من يأتي أو من يتولى الأمر بعده، يقول أوصي بالمهاجرين وبالأنصار، مهاجرين يعرف لهم فضلهم ويعرف لهم كرامتهم ويحفظ لهم يعني حقوقهم، وأيضا بالأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. يقبل من محسن إحسانه والمسيء منهم يعفو عنه. الرسول أمر بذلك ووصى بذلك ودعا للأنصار وقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ذلك عندما كان يعني راجعا من غزوة إيه؟ غزوة حنين، وغنم المسلمون غنائم كثيرة. الرسول وزع هذه الغنائم معظمها في المهاجرين أو في أهل مكة، يعني كانوا حديث عهد بإسلام. قد يعطي الواحد مثلا 100 ناقة، 1000 من الغنم، أعطى الكثير. يعني أعطى معاوية بن سفيان 100 ناقة، وأعطى أبوه أبو سفيان 100 ناقة، وأعطى فلان 100 ناقة. فطبعا أهل المدينة يعني وجدوا في أنفسهم يعني زعلهم، ونحن اللي عمالين نحارب ونعمل وهؤلاء يأخذون. لسه يعني كانوا بيحاربوا المسلمين من شهر أو شهرين، ودلوقتي يأخذوا هذه الغنائم. فبعض الأنصار تكلمهم، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام جمعهم
وقال أما ترضون أن يرجع الناس بالإبل والغنم الشاء وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ودعا لهم وقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، فأخذوا يبكون وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، يعني رضينا أن يكون حظنا أن نرجع برسول الله ويرجع الناس بعرض الدنيا. فهؤلاء يصفهم الله تعالى فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، كانوا يحبون المهاجرين، حتى إن في كثير من الأحيان كانوا يعني إذا جاء واحد مهاجر الكل يريد أن يأخذه عنده، فكانوا يقترعون مين اللي يأخذه عنده يؤويه وينفق عليه. طبعا عارفين قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف عندما عرض عليه أن يقتسم معه ماله ودوره وأن ينظر إلى زوجتيه فأيهما أعجبته يطلقها ثم يتزوج بها، يعني فكانوا يعني مثل في الإيثار وفي التضحية. ورغم هذا كانوا يحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فعندما أعطاهم رسول من غنائم أو من الفيء الذي حصل عليه من بني النضير رضي الأنصار بذلك ولم يكن في صدورهم شيء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكانوا يحبون من هاجر إليهم، وهذا طبعا دليل على مكانتهم وعلى كرمهم وعلى شرف أنفسهم، وأيضا لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا دليل على سلامة صدورهم من الحسد ومن الغل ومن الطمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة مقصود بها إيه؟ الفقر أو الحاجة. فرغم أن لو واحد فقير ورأى أخاه محتاج إلى الشيء يؤثره على نفسه، يعني مما يذكر في ذلك أن واحد من أهل المدينة يعني أهدى لأخيه رأس شاة، فالثاني أخذها وأهدها لواحد آخر، والثالث أهدها لواحد آخر، فمرت على تسع بيوت ثم رجعت إلى الأول. كل واحد يهديها لأخيه لأنه شيء يهديه لأخيه ولا يستأثر به، بل كان الواحد يؤثر أخاه على نفسه. يعني أحد الناس من بلد اسمها بلخ، فكان بيسأل رجل ما الزهد عندكم؟ الزهد عندكم إيه؟ قالوا إذا وجدنا يعني أكلنا وحمدنا، وإذا لم نجد صبرنا. فقال هذا تفعله كلاب بلخ، ولكن إذا لم نجد صبرنا، وإذا وجدنا آثرنا، نؤثر غيرنا على أنفسنا. فهذا هو الزهد وهو من مكارم الأخلاق، فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة أو فرق محتاج إلى الشيء ويرى أخاه محتاج إليه فيؤثر أخاه على نفسه. ونعلم ما كان من شأن يعني عكرمة بن أبي جهل وغيره من المجاهدين في غزوة اليرموك، عندما كان كل واحد فيهم في اللحظات الأخيرة في الرمق الأخير وطلب شربة ماء، فجاءوا شربة ماء فهذا يعطيها لأخيه اللي جواره بيئن ويطلب شربة ماء والتالي يعطيها لفلان هذا، فيذهب إلى الثالث فيجدوه قد مات، يرجع إلى الثاني فيجدوه قد مات، والأول يرجع إليه يجدوه قد مات، وكل واحد يعني يؤثر أخاه على نفسه بشربة الماء في اللحظة الأخيرة من عمره. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه، والشح يعني كأنه أعظم من درجات البخل، لأن الإسلام حذر من الشح وقال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح يؤدي إلى الإنسان يمسك الحق عن أصحابه، يؤدي الإنسان يعني يستأثر بأي شيء ولو كان شيء حرام. ذاك حذر الإسلام من الشح ومن الحرص ومن الطمع. فأهل المدينة يعني وصفهم الله تعالى بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح ونجح. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح يؤدي إلى الإنسان يعني يسفك الدماء ويستحل المحارم ويفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن الشح بالأخلاق الذميمة. لكن أهل المدينة كانوا معروفين بالكرم، حتى إن يعني أحدهم جاءه ضيف ولم يكن عنده إلا طعام قليل، فنوم صبيانه بغير عشاء وأطفى السراج وقدم الطعام للضيف، وبات هو وزوجه طاويين بغير طعام. وهذا يعني من الكرم، إنسان يعني يجود ويؤثر ضيفه ويؤثر غيره على نفسه. وهذا طبعا حديث يعني موجود في صحيح مسلم. لما قال الرجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، قال لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلان، وذكر ما كان من شأنهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بعد أن ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم، ذكر طائفة أو قسم ثالث ممن يستحق فقراؤهم مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان. هؤلاء التابعون لهم بإحسان يعني الله تعالى أيضا أثنى عليهم، كما قال في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا في هذا يعني ثناء على المهاجرين وعلى الأنصار، وإخبار بأن الله رضي عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فكيف بعد أن يرضى الله عنهم ويعد لهم جنات كيف يعذبهم، أو كيف يدخلهم النار، أو كيف يحكم عليهم بالردة كما يقول الشيعة الضالون؟ نسأل الله تعالى أن يجزيهم بما يستحقون. يعني الشيعة يقولون عن الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر وغيرهم أنهم قد ارتدوا وأنهم مخلدون في النار ومعذبون في النار، بينما الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. ربنا أعد لهم جنات، والشيعة يقولون إن مصيرهم النار ومخلدين فيها لأنهم لم يؤمنوا بالإمام أو لأنهم استولوا على الخلافة أو الإمامة. أو كيف ذلك؟ أين العقول؟ يعني كيف نرد كلام الله سبحانه وتعالى، كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، ونسمع إلى ما يقولونه من خرافات؟ فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعون لهم بالمغفرة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات تحدثت عن المهاجرين وعن الأنصار ثم التابعين لهم بإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن الفهم لكتابه الكريم وحسن العمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.